بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنتم الآن مع الدرس المباشر لفضيلة الشيخ أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي العثمي اليمني، والدرس في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في العقيدة، عقيدة الأسماء والصفات، بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عظيمة من الشافعي رحمه الله. طيب، والشافعي هو إمام معترف به، وقد رزقه الله فهما ثاقبا وعلما واسعا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو له كثيرا ويقول استفدنا منه، ويقول ما من أحد من المسلمين إلا وقد استفاد منه، يعني ممن تتلمذ على الشافعي رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: تضمن كلام الشافعي ما يأتي: الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف، يعني من غير زيادة لا تمثل، طيب، تبالغ في أسماء الله أو صفاته حتى تمثله بالخلق، أو تنقص تعطل أو تحرف تحريف التأويل الباطل، تذكر المعنى على المعنى غير الصحيح. قال الثاني: الإيمان ما جاء به عن رسول بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. في هذا الكلام رد على أهل التأويل وهم أهل التعطيل أو التحريف كالمعتزلة، وأهل التمثيل، يعني يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين، الصفات التي هي خاصة بالله يمثلونها بالمخلوقين، لأن يقول لله عين كعيني أو سمع كسمعي أو يد كيدي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا ضلال وكفر والعياذ بالله. قال: وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على ما على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. طيب، بارك فيكم. كلام الشافعي هذا قلنا هو قاعدة عظيمة: آمنت بالله وبما جاء عن الله، أي في باب الأسماء والصفات وغيرها. وليس معنى أن الشافعي أراد آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله التفويض في المعنى، لا، فهو رحمه الله من أهل السنة، ومذهب الشافعي في الأسماء والصفات هو على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، فليس معنى أنه يفوض المعنى كما يفوضه بعض أهل البدع، بل يعني على مراد الله، ونحن نفهم في الظواهر، لكن الكيفية والماهية في أسماء الله وصفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه، مثل وجاء ربك، معروف أن المجيء معنى الإتيان، جاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الله يجي يوم القيامة ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة، ومعروف أن الإتيان والمجيء معروف في اللغة العربية، أو ولكن الكيفية في المجيء لا يعلمها إلا الله. طيب، وكذلك لله يد، معروف أن اليد هو ما يبطش بها ويأخذ، نؤمن بأن لله يد تليق بجلاله وعظمته، لكن لا نكيفها ولا نمثلها، فإنما نقول لله يد تليق بجلال الله عظمتها وقدرتها لا يعلمها إلا هو سبحانه، فنحن نؤمن بما بهذه الصفة على مراد الله. وكذلك الاستواء معنى العلو والارتفاع، كيف استوى الله أعلم، وهذا هو المراد بقوله. وكذلك ما جاء عن رسول الله مثلا لله أصابع، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لله أصابع، فنقول لله أصابع صفة لله ذاتية تليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفية هذه الأصابع، فالله ورسوله أعلم بذلك. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل، رد على المعتزلة والجهمية. طيب، هذا كلام الشافعي في رد على أهل البدع المعطلة والمشبهة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات. طيب، لما ورد من الصفات من كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. طيب، معنى وعلى هذا درج السلف، أي سلكوا وذهبوا مذهب ما كان عليه الصحابة، وكذلك أيضا أتباع الشافعي وأتباع بل والتابعون من قبل الشافعي رحمه الله كمالك. طيب، وهكذا ربيعة، سفيان، ثوري، وابن عيينة، حمادان وغيرهم من أهل العلم، هذا هو مسلكهم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار. طيب، أئمة الخلف يعني مثل الإمام ابن القيم ابن تيمية وهكذا، بارك الله فيكم، غيرهم من العلماء كانوا يقولون يمرون هذه، كلهم متفقون على الإمرار، يعني يمرون الأدلة من غير تحريف ولا تعطيل، ويثبتون الصفة على ما يفهمونه من اللغة العربية. طيب، على ما يفهمونه من اللغة العربية، وقد ألف السلف في ذلك كتبا كثيرة، مثل الإمام عبد الله بن أحمد له كتاب السنة، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن مندة لهما كتابات التوحيد في الأسماء والصفات، كذلك كتاب الإيمان لابن مندة، وهكذا كتاب السنة للخلال، وكتاب السنة للإمام أحمد، وهكذا كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكذلك البربهاري، كتاب السنة للبربهاري، وكتاب يعني شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، شرح الشريعة للآجري، وكتب كثيرة في هذا الباب. فالأئمة يعني اهتموا بهذا الموضوع وردوا على من نفى أسماء الله وصفاته أو تأولها وحرفها، فهذه الكتب كتب مفيدة وكثير منها بحمد الله لا يتعرضون لذكر أسماء أهل البدع، وإنما يذكرون الصفة بدليلها وأقوال السلف يعني فيها، دون أن يتعرضوا لعرض التأويلات المتأولين، وإنما يذكرون بعضهم الحق يعني وما سوى الحق هو الباطل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: طريق السلف الذي درج عليه في الصفات الذي درج عليه سلف السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله أي تحريفه، وإلا فهم يعرفون ما معناها بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. الترغيب في السنة أي في اتباع السنة النبوية، والسنة أصلها الطريقة، السنة أصلها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عليها أصحابه ثم التابعون. والتحذير من البدعة، البدعة هي كما يعرفها بعض العلم إدخال ما ليس في الدين على جهة التعبد، إلصاق بعض العبادات والأمور بما ليس في الدين على جهة التعبد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المسألة السادسة: وقد أمرنا بالاقتداء بالاقتفاء لآثارهم أي آثار الصحابة والتابعين والأئمة، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا حذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. طيب، هذا الحديث هو حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم، وصح الألباني وغيره، وشيخنا أيضا الواضعي ذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. طيب، قال في الشرح: السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، واتباع السنة واجب، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، مثل عقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، هذه كلها محدثات لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فنقول لهؤلاء الذين يأتون مثلا يقولون الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، عطلوا الله، نقول لهم: هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لم يعمله، نقول له: إذن فأنتم لماذا جئتم وعملتم ما لم يعمل؟ لو قالوا ما علمه، نقول له: إذن جهلتم النبي صلى الله عليه وسلم، كفرتم بالله. وإن قالوا علمه لكن لم يعمله، نقول له: إذن يسعكم ما يسعه، علمتموه فاتركوه كما تركه. طيب، ولكن أهل البدع يأتون بالغرائب، وهكذا الذي يقول الله مستوى على عرشه كاستوائي، نقول له أحدثت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كاستوائي، وإنما كان يقرأ الرحمن على عرش استوى ويمرها كما جاءت، ومعناها معلوم عنده وعند أصحابه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يشاقق المشاققة أن يكون في شق في جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، يعني مثلا النبي يقول كذا في باب الاعتقاد أو باب العمل وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشاققه ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى، يتبع أهل الضلالات ولا يتبع أهل الإيمان والعلم والصدق، وهذا على خطر عظيم كما سمعت. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، الحديث إلى آخرة، أي احذروا، احذروا محدثات الأمور أي البدع. طيب بارك الله فيكم. فالمسلم يجب عليه أن يبتعد طرق البدع ويبتعد عن الشر، والحمد لله السنة واضحة ومنهج السلف واضح، ما فيه خفاء، ولكن الذي يتعامى يعميه الله وينحرف عن الحق والصواب بسبب ذنبه، والله المستعان. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني قد الحديث صحيح، أثر ابن مسعود صحيح. طيب، هذا مشهور رواه الدارمي والطبراني والبيهقي وغير واحد، كما ذكر المعلق الشيخ أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. هذا الحديث كما سمعت قد جاء من طرق، وهو مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه. اتبعوا أي اتبعوا السنن، اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا تبتدعوا كما ابتدعت يعني الخوارج والشيعة، وهكذا هذه البدع التي ظهرت في زمن ابن مسعود. طيب، وهي كانت قليلة في الحقيقة في ذلك الزمن، لم تكن منتشرة يعني كما انتشرت بعد القرون المفضلة. طيب، اتبعوا ولا تبتدعوا أي لا تخترعوا طرقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفيتم، يعني الشرع كافي لكم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه هو كاف لمن أراد العبادة وأراد الخير وأراد اتباع الحق، فهذا كاف واف والحمد لله. قال رحمه الله: قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصيرة وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك من قول. هذا باب عظيم وطيب، بارك الله فيكم. نعم الشخص يقف حيث وقف الناس، قف العلماء المتقدمون الصحابة والتابعون علماء الإسلام وكالأئمة الأربعة رحمه الله رحم الله الجميع، فإنهم قال لم يقفوا عجزا وإنما وقفوا على علم وبصيرة. طيب، وكفوا ألسنتهم عن أن يخوضوا في أسماء الله وصفاته بغير يعني بغير علم، وإنما فهموا من الأدلة الفهم الذي هو المراد من ظواهرها، ولم يتكلفوا التأويلات البعيدة والأقيسة الفاسدة في أسماء الله وصفاته. طيب، ثم ذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن قوما يعني بالغوا كالممثلة فهؤلاء حسروا، وآخرون قصروا فنفوا أسماء الله وصفاته فهؤلاء أيضا يعني جفوا وابتعدوا عن الطريق الصواب، والحق وسط. لهذا أهل السنة في أهل البدع وسط، لا إفراط ولا تفريط، والله المستعان. قال الشيخ العثيمين: وكلام الأوزاعي كلام واضح عظيم، ولهذا بعض أهل البدع إذا قلت له هل فعل هذا السلف قالوا لا، مثل ما الآن مثلا تقول لك الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، نقول له هذه يعني ضلالات وكفر والعياذ بالله، لأنها تنفي حكم الله وتقول حكم الشعب نفسه بنفسه. نقول لك لا، هي بمعنى الشورى، نقول لهم الشورى ثانية وهذه ثانية، هل فعلها السلف؟ هل كان يقول بها السلف؟ قل لك لا، لا تربطون بالسلف. كذلك الحزبيات، كذلك الانتخابات، وكذلك يعني المظاهرات، هل فعلها السلف؟ عند أن تقول له هل فعلها السلف يعجز عن الإجابة، فبعضهم يقول ليش تقيدنا بالسلف وتقيدنا بالسلف؟ نقول لهم طريقة السلف هي التي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نمشي كمشيهم ولا نخترع كما سمعت لا في أسماء الله ولا في صفاته ولا في أحكامه ولا في شريعته عليه الصلاة والسلام، فشريعتنا كاملة وافية. طيب، وإياك وآراء الرجال، أيضا المذاهب، لو قال لك أنا مذهبي كذا يحل لي كذا وهو محرم مثلا، أو لا يجوز لي كذا، أنا مذهبي كذا ويجوز لك أنت شافعي، أما أنا فحنفي، أو العكس أنا حنبلي، فنقول لهم هل كان هذا على عهد الصحابة وفرقوا دينهم هكذا، وفرق التابعون دينهم هكذا، وفرق الأئمة دينهم هكذا؟ لا. إذن فالواجب أن نرجع جميعا إلى كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الآثار الواردة في الترغيب بالسنة التحذير من البدعة من أقوال الصحابة، ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل توفي سنة 32 عن 64 سنة، البضع يعني ما بين العشرة الثلاثة إلى العشرة. قوله: اتبعوا أي التزموا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم أي كفاكم السابقون. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية رد على أهل البدع غاية الرد. طيب، قال: فلا يحتاج الدين إلى تكميل. طيب، ثم ذكر من أقوال التابعين قول عمر ابن عبد العزيز. طيب، قال: يؤخذ منه وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا على عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى، يعني لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: باء: إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي، خوصه من الدين ما يشبه وتكلم فيه ما يكفي. الجيم إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا ومن الناس يعني بعيدا عن الصواب. ومن الناس من تجاوز فكان غاليا والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. قوله من أقوال التابعين قال الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو المتوفي سنة 157. الإمام الأوزاعي إمام معروف شامي وقد كان له مذهب ثم انقرض. ثم قال قوله عليك بآثار من سلف إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة. وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك. بعض الناس أقول بعض الناس أيضا يغتر بالكثرة وربما يقول لك أنا كيف أبقى وحدي أو أبقى مع جماعة قليل أهل السنة قليل وهؤلاء كلهم أين سيذهبون. نقول لهم الدين لا يعرف بكثرة الرجال وإنما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. وإياكم وأراء الرجال أي احذروا أراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. هذه الآراء المخالفة كثيرة الآن بدون حجة. لو قلت له إيش دليلك غضب. بعض الصوفية لو قيل له ما دليلك ربما غضب وزجر الطالب غاية الزجر. وهكذا الرافضة يقولون أئمتهم ما عندهم إلا صدق. بل قال الرافضي الأثيم نصوص أئمتنا كالقرآن. هذا الرافض الخمين قال نصوص أئمتنا كالقرآن. استغفر الله واتوب إليه. على كل حال فعلينا باتباع من سلف ونجتنب الآراء المخالفة للشرع. إلى هنا وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وآله. الله أعلم. هل في أسئلة تعلق بالله؟ الله لا.
هذه الأسئلة وردت من غرفة الإمام الأجري في درس المعاة الاعتقاد يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى سنة 1431 هجرية. السؤال الأول سائل من المغرب يقول عندنا في المقررات التعليمية للتربية الإسلامية تدريس عقيدة الأشاعرة، فهل إذا كان الإنسان في أثناء الاختبار يجيب إجابات تخالف الشرع فقط لمجرد أن ينجح في الاختبار مع عدم اعتقاده ذلك يكون عليه إثم؟
الجواب بالله التوفيق أنه لا يجوز للطالب أن يجيب بالعقيدة الأشعرية المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بل يجيب بالحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب يذكر يقول في العقيدة عند الأشاعرة كذا وعند أهل السنة كذا والدليل على قول أهل السنة كذا وهو الصواب، يرجح ما يراه حقا والله عز وجل سيرفعه به، فالأمور كلها بيد الله. أما أنه يقول الباطل من أجل ينجح في الدنيا فلا يجوز له أن يقول باطلا. نعم الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فالله سيسألك عن هذا الجواب الباطل فماذا تقول له؟ فعليك أن تصدق مع الله عز وجل والله سيجعل لك مخرجا أو تترك الجواب فاضيا وهم يجيبون بما شاءوا. والله المستعان. هذا إذا لم تستطع تقول الحق لا يجوز لك أن تقول باطلا. بالله التوفيق.
السؤال الثاني كيف يعرف الشخص أنه سلفيا من دون أن يصرح بذلك؟
بعمله. يعرف الشخص أنه سلفي بعمله، يعمل عمل السلف، يحب السلف، يثني على السلف، يعتقد اعتقادات السلف، يبتعد عن مناهج أهل البدع. طيب من الجهمية يعني من الجهمية والصوفية والشاعرة وهكذا يبتعد عن المنهج القدرية والشيعة ويبتعد عن الحزبيات ويمشي مشي السلف هو سلفي ولو لم يصرح، ولكن كما يقال كل إناء بما فيه ينضح، فالسلفي هو يظهر مذهبه إلا أن يعني يضطر إلى كتمانه عند أهل البدع إذا كانوا سيؤذونه فممكن، والبدعي هو يصرح كل إناء بما فيه ينضح. فالحمد لله السلفيون في يعني كثير من البلاد يصرحون بأنهم على منهج السلف، نسأل الله لنا ولهم التوفيق.
السؤال الثالث: موظف تحصل على ندب للعمل خارج مدينته، وبعد عودته لم يتحصل على المال المقرر له من الشركة إلا بعد مرور أكثر من سنة، فهل على هذا المال زكاة إذا بلغ النصاب؟
إذا كان هذا الشخص يعتقد أنه يعني سيخرج ماله وأنه عندهم دين وقد بلغ النصاب، وكان يعلم أن هذا المال قد صار عندهم كذا كذا وهو يغلب على ظن أنه سيخرج، نعم عليه زكاة. أما إذا كان يظن أنهم ما يعطونه في آخر السنة وكان آيسا منه فليس عليه إن شاء الله شيء، ولكن حين يأخذه يعد سنة ثم يزكي عنه في السنة المقبلة إن بقي، وإن أحب أن يزكي فهذا أمر حسن وهو أحوط لدينه وهو مأجور على ذلك إن زكى آخر السنة، ولو كان آيسا فهو أفضل ومأجور على هذه الزكاة، وبالله التوفيق.
السؤال الرابع: هل إقامة المحاضرات في حفلات الزواج للنسوة هل تعتبر من البدع؟ وإذا قصد فرصة تجمع النساء أفيدونا؟
بعض المحاضرات في أيام العرس عند النساء أو الرجال، إذا عمل الشخص في بعض الأحيان ذلك نصف ساعة ثلث ساعة ربع ساعة كما قلت من أجل فرصة تجمع النساء أو تجمع الرجال، يذكرهم بالله بأسماء الله وصفاته أو يأمرهم بالصلاة والأعمال الصالحة، فلا بأس إن شاء الله، ليس هناك دليل على التحريم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتربص مجامع الناس ويحاول أن يدركهم فيها، ولكن لا يقال إنها سنة، ولا بد من يعني المحاضرة في العرس، لكن إذا كان في بعض الأحيان وخاصة في أماكن الناس بعيدون عن المواعظ، أما إذا كانت نساء سنيات فالترك أحسن، لأنهن إذا كنا اجتمعنا في دروس علمية واجتمعنا للعرس فما يحتاج إن شاء الله إلى محاضرة دينية، وبالله التوفيق.
السؤال الأخير: أمي يدها مشلولة ومشلولة الحركة ولا تستطيع أن تغسل يدها السليمة في الوضوء إلا بإمرارها تحت الحنفية وباقي الأعضاء تغسلها بيد واحدة، وقد سألت إماما في مسجد الحي وقال لها عليك بالتيمم، فهل حقا عليها التيمم أم يصح وضوءها هكذا، مع العلم أنها أيضا في التيمم تمسح يدها السليمة على الصعيد مباشرة، يعني تضرب مرتين على الصعيد ثم تمسح بيدها السليمة لتعويض النقص، ولديها أيضا مرض في إصبع رجلها لا يجب أن يمسه الماء.
فعل المرأة صواب إن شاء الله، أنها تمر الماء على يدها التي هي سليمة تحت الحنفي لا بأس، هذا أمر طيب جزاء الله خيرا، وأيضا تغسل يدها المشلولة بيدها السليمة، لا حاجة هنا وتغسل الأعضاء الأخرى وتمسح برأسها بيد واحدة كافي إن شاء الله، وتغسل رجليها إلا الأصبع التي لا تعطي لا حرج عليها، وإن شاءت تمسح على الجبيرة التي هي على الأصبع التي هي على الأصبع لا بأس، ولا حاجة هنا للتيمم. طيب لا حاجة هنا للتيمم ما دام أنها تتوضأ هذا الوضوء فوضوءها صحيح، وضوءها صحيح والحمد لله. طيب أما هذا الذي أفتاها أنها تحتاج إلى تيمم لا حاجة للتيمم، وإن ساعدتها ابنتها أو أختها على غسل أعضائها هذا أمر طيب لا بأس به إن شاء الله. وبالله التوفيق. إلهنا وجزاكم الله خيرا وبارك في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي بكم إن شاء الله في درس آخر. جميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي بكم إن شاء الله في درس آخر.